الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الموضوع الذي تقرر في هذا المسجد بقرار وزارة الشؤون الإسلامية متمثلا في فرع منطقة مكة ومكتب الدعوة بجدة، موضوع عظيم. أستحي والله من ربي أن أبسط مثله في محاضرة، بل ينبغي لمثل هذا الموضوع أن تتسلسل المجالس فيه إلى عدد الآن لا أستطيع إحصاءه لكثرة بركته وعظيم شأنه. إنه موضوع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهادة أن محمد رسول الله معناها، فضلها، حكمها، أثرها على المسلم في حياته وفي دينه ودنياه، وسعادته وحسن عاقبته. عباد الله، اعلموا أنه لا يدخل المسلم أصلا في الإسلام إلا بهذا الشق الثاني من كلمة التوحيد العظيمة. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين، كذلك يضرب الله الأمثال للناس. إنها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يقبل الله من عبد لا إله إلا الله حتى يأتي بالشق الثاني. محمد يشهد أيضا أن محمد رسول الله، فلو أن في عصرنا جاءنا رجل يهودي قال أنا عندي نسخة من التوراة لم تغير، وهذا لا يمكن، ابن القيم قال ما بقي من التوراة إلا ما نسخ أو ما حرف، فقال أنا على التوحيد الذي عليه موسى، لا أشرك ولا أذبح لصنم ولا أدعو وثن ولا أقول عزير بن الله، أنا على التوحيد الذي جاهد به موسى فرعون فنصره الله عليه، هل هو أخونا؟ أجيب يا عباد الله، لا والله مو أخونا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على موسى، دخل على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو ينظر في صفحات من التوراة، فالنبي تغير لمن شافه ينظر إليها. أول ما علم النبي كان أمي، لكن علم بقرينة أنها التوراة، إما بوحي أو بالنسخة التي في شكلها أو بكلام عمر أو غيره اشتكاه. المهم علم أن هذه اليد عمر تراها التوراة، وأن عمر أخذ يقلب فيها وينظر، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فما هنأه بالقراءة في التوراة، مع أنها مع أن التوراة في أصلها نزلت من الله لكنها محرفة وما بقي منها منسوخ كما قال ابن القيم. فقال يا ابن الخطاب أمتهوكون أنتم؟ لقد بعثني الله بها، يعني بهذه الشريعة، جئتكم بها بيضاء نقية، فلو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. وحينئذ تعلم معنى هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي بكر الصديق من حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهي إذن شرط التوحيد وركنه، فمن شهد لله الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فلا إسلام له. ولذلك روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. ما قال التوحيد يكفيه لو بقي على توحيد نبيه كعيسى وموسى، أبدا، حتى يشهد أني رسول الله فحينئذ ينجو من النار والخلود فيها. فكما أن الذي يدعو صنما يخالف لا إله إلا الله، من يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا ولي الله اشفع لي عند الله، كافر مشرك، لقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. هذا ليس قيد، أنا يقول أنا الهندوسي يبرهن يجيب له إله من ذهب وزبرجد يقول البرهان إنه من ذهب، لا، هذه صفة كاشفة كما قال علماء الأصول. كل إله يعبد من دون الله لا برهان الإنسان به، لأنه لم يخلق مع الله، لم يرزق مع الله، فهذا وصف كاشف لكل إله يعبد من دون الله لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إذا كفر الله من يدعو غيره، يذبح لغيره، ولو هذا كان المدعو رسول، ولو كان ولي، ولو كان ملك. كذلك إذا جاء بالتوحيد وقال لا أعبد إلا الله ثم عبده على غير طريقة رسول الله، فقال من جهة الأصل الكلي هو أن موسى رسول الله وأن علي رسول الله فرضا، فإنه لم يؤمن، كافر كالذي دعا غير الله. يقول يا أخي وحد الله ما يذبح لله، إيه، لكن أشرك في هواه فعبد هواه من دون الله فكفر بشهادة أن محمد رسول الله. قال الله تعالى في كتابه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه من بغير هدى من الله، يعني لا أحد أضل منه. قال ابن تيمية في كتاب الفرقان بين الحق والبطلان: فإذا لم يكن الرجل متبع للرسول فسيكون متبع لهواه. وهذه الآية مصداقها، مصداق ذلك كما ذكرنا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. كيف يعبد الإنسان هواه؟ كما يعبد العلماء، كيف يعبد العلماء حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه الذي خرجه الترمذي في جامعه. دخل عدي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو لابس الصليب فقال: انزع عنك هذا الوثن. فقال: ثم تلاقوا الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: يا رسول الله، يعني ما كنا نعبدهم. قال: ألم يكونوا يحلوا لكم ما حرم الله فتطيعونهم ويحرموا عليكم ما حل الله فتطيعونهم؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتهم. كيف أعرف أن فلان عبد فعلا هواه، صار مشرك مخلف النار، عبد هواه؟ هل مثلا إنسان كانت هناك مباراة كرة وصلاة الجماعة تقام، ثم ترك صلاة الجماعة وقعد ينظر إلى إيش؟ الكرة. هل هذا عبد هواء عبادة تخرجه من ملة؟ لا، هذا عاصي، لأنه ما استحل فعله، ما استحل. قال: يجوز ترك صلاة الجماعة، عارف مقصر، الله غفور رحيم. لكن من عبد هواه معناه يستحل بهواه ما حرم الله ويحرم بهواه ما أحل الله، مثل عبادة العلماء والأمراء، أن يستحل شيء حرمه الله لأمره، أمر العالم. نعم، كما كانت لي محاضرة في أو خطبة في أمريكا الشمالية، فأخبروني أنه جاءهم شيخ يقول لهم: يجوز أن تشتري بيتا من الربا للضرورة، وهذه ليست ضرورة كما قال العلامة الألباني، لن يستطيع تستأجر. الضرورة كأكل الميت خوف الموت. فهذا الذي يطيع عالم في أكل الربا وهو يعلم أن الله حرمه ويستحل ذلك لحبه لهذا العالم تعظيمه، فهو كافر مشرك، شرك الطاعة. إذن يا عباد الله، هذا الشق الثاني من كلمة التوحيد المباركة. فكل فضل جاء في التوحيد فيتبع ذلك أو يكون شرطه، نعم، أو يكون الجزء الذي فضل من أجله وهو شرط ركن شهادة أن محمد رسول الله. مثاله: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أي وأن محمد رسول الله، كل فضل التوحيد، لأن هذه كلمة داخل في كلمة التوحيد. فكل ما جاء في التوحيد فشهادة أن محمد رسول الله داخلة في سبب ذلك الفضل. ثم اعلموا عباد الله أن أكثر الناس، بل كلهم، يبحثون عن راحة القلب وسروره ولذته وهناء العيش والرزق والأمن والجنة بعد ذلك إن كان عنده إيمان وإسلام. فليعلم مثل هذا أنه لا سعادة للعبد في الدنيا وطمأنينة وأمن ولا نجاة له يوم الآخرة برضا الله عنه ودخوله الجنة ونجاته من عذاب القبر وعقوبات الدنيا إلا باتباع رجل واحد، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فأول ما ينبغي أن نتعرف عليه في هذا المجلس اسمه، نسبه، براهين نبوته، كما فعل الدارمي في مسنده. فأول ما صنعه الدارمي قبل أن يذكر سنن النبي والأحكام الذي ورثتها الأمة عنه بالسند، إن نحن أمة إسناد، كما قال مبارك: الإسناد من الدين، والإسناد لقال من شاء ما شاء. أول شيء ذكر براهين نبوته الإمام الدارمي رحمة الله عليه، فهو محمد ابن عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي حتى يقيم الله الحجة على الناس، جعل له الكمال من كل وجه بشري، كل وجه. فصفته أجمل الرجال. قال واحد من الصحابة: نظرت مرة ليلة القمر، تمام القمر، ليلة القمر وجه الرسول، وإذا به وجهه أجمل من القمر. شوف، ليكون حجة لآخر الأنبياء. وما بعث الله نبيا قبيحا، لكن هذا أكملهم جمالا. قيل وفي تنازع بينه وبين يوسف، لكن قال: فإذا وجهه أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم. نسبه أنسب الرجال. قال: ما مس النبي من سفاح الجاهلية. الزنا كان منتشر بهم، لكن ما مس نسبه السفاح، مثل امرأة لامت ولدها، ربما كادت تضربه، جاء قال: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك فلان. فجاءت تولول عند ولدها، قالت: تعرفنا كنا في الجاهلية نأتي هذه القاذورات الزنا، ما استرحت يعني حتى تفضحني؟ المكان منتشر قبل مجيء النبي، الفواحش. نعم، فالنبي ما مسه من قاذورات السفاح، بل نسبه نقي صلى الله عليه وسلم. في هذا من جهة النسب. ومن جهة البعثة، بعث في أفضل البقاع عند الله، بعث في مكة أفضل البقاع، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما رواه أبو داود في سننه: لأنت أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك، يعني يا مكة، ما خرجت. صلى الله عليه وسلم أوتي الفصاحة العليا في أعلى مقاماتها، بحيث لا يشك إنسان لو سمع كلامه أخذه بمجامع القلوب ما يشك أنه نبي، لصاحب الفطرة، لصاحب العدالة، لا يشك أنه رسول. عندنا دليل على هذا؟ تحفظون دليل على هذا؟ ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ضماد، قال: دخلت مكة، ضماد يقول، فسمعت الصبيان يقولون: محمد مجنون. ربما يتغنون بهذا، تعرف فأبواه يهودانه، كفار مكة، يسمعون أولادهم وقت الغداء وهو يصطحب معه لنادي قوم أن محمد هذا رجل جاي غير دين أبائنا. فالولد أخذ، ما أخذ أبوه، ترى رجل مجنون، الولد أخذ دين أبا، أبوايها ودانه ونصر. فصاروا يتغنون في مكة: محمد مجنون، محمد مجنون. سمع ذلك ضماد، وأن الصبيان يتغنون بهذا، فقال ضماد في الرواية: وكنت أرقي من هذه الريح، يعني من الجن، كان عندي طب أخرج به الجن بإذن الله. قال: فلعلي ألقى هذا الرجل محمد فيهديه الله، فيشفيه الله على يدي. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم، لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له، وكان النبي حليم رزين كريم حي، قال له: سمعت يا محمد، ترى أنك مجنون. والحديث خرجه مسلم في صحيح: سمعت يا محمد أنك مجنون، وأنا ترى يعني أرقي من هذه الريح، فهل لك أن أرقيك؟ والله يا إخوان ما قال: تعرف من معاك؟ أنا محمد رسول الله خاتم النبي، أرقيني؟ إلى آخر ما يقول الإنسان لو تيجاه يعاتب من استقل به، ما قال هذا، بل قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: أعدها علي، فعاد عليه النبي ثلاثا حتى قال: لقد سمعت قول الشعراء والكهان والسحرة، ما سمعت مثل هذه الكلمات، هات يدك أبايعك. فبايعه، فجاء يرقي النبي، فكان هو المرقي بالإسلام من داء الكفر الذي يبتلى به أسقم السقام. قال النبي عن نفسه: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا، فمن سمعه يتكلم، لو قدر لك وعاش إلى زمن هذا فسمعت النبي يخطب جمعة أو جلست إليه، تعرف لا تشك أن هذا رسول من عند الله، مما أوتي من فصاحة وجوامع الكلم، كما سمعت من ضمانات كيف أسلم لما سمع فقط كلام من غير أن يتلو عليه قرآن ولم يريه معجزة، أسلم من كلام النبي الذي رزقه الله. أي نعم. ومما هيئ له صلى الله عليه وسلم كذلك دلائل النبوة التي تدل على أنه نبي، فأعظم دليل النبوة تدل أنه رسول نبي القرآن. روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله نبيا إلا بعث معه من الآيات ما مثله يؤمن عليه الناس، وإن الذي بعثني به وحي أوحاه الله إليه، هو القرآن، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وفعلا فعلا كل نبي كان يبعث مثل عيسى، اشتهر الطب في عصره فأتي بمعجزة الطب وهي شفاء الميت ليصبح حي ويحيي الموتى بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص ويخبرهم ما يدخرون في بيوتهم. لكن إذا نزل عيسى آخر الزمان وش تبقى حجته؟ ترجع حجة الأولى ولا تسير القرآن أيضا؟ قرآن، لأن نسخ حجة النبي ناسخة لكل حجج الأنبياء من قبله، ما ينزل عيسى مرة ثانية يبرئ الأكمه والأبرص، خلاص ظهر الحق بنبوة محمد وأن نبوته ناسخة، وإنما كان يبرئ الأكمه والأبرص ليؤمن بدينه في زمانه. أما إذا نزل آخر الزمان عيسى فلن تظهر نفس المعجزات التي كان يظهرها في حياته قبل رفعه، بل رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وما قتلوه يقينا. نعم، هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن شاهد وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا محمد، بإجماع المفسرين، إذن هذا دليل وبرهان في أول ما تكلم الله به من الأمر بالتوحيد على صيغة افعل في القرآن اعبدوا الله. قال ابن عباس: أي آية اعبدوا؟ أي وحدوا الله وأفردوا بالعبادة. جاءت برهان على نبوته، إذن التوحيد لا إله إلا الله شهادة محمد رسول الله. فأتوا بسورة من مثله، فالله تحدى، ما تحدى بآية. بعض الناس أظن ليزاد يقول الله تحدى الناس بآية ما يقدر يجون بها، لا، كما قال شيخنا محمد الخضر الشنقيطي رحمة الله عليه تلميذ صاحب ضوء البيان، قال التحدي وقع بأقصر سورة ثلاث آيات، لم يحدث بآية واحدة، هذه حكمة الله. فنغلو ديننا دين وسط نتبع فيه القرآن، قد جعلناكم أمة وسطة، فالله بيّن تحدى بأقصر سورة ثلاث آيات، ما تحدى بالإعجاز بآية واحدة أو آيتين، ما تحدى، والله يحكم ما يشاء لا معقب الحكمة، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وهو العليم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. فهذا من دلائل النبوة. وقال في القرآن محمد رسول الله، وسماه باسم النبي في آيات أخرى، إن أراد النبي أن يستنكحها، فمر سمي نبي مر رسول، إذن هو رسول نبي في القرآن. فإذا قال قائل طب هذا القرآن، فهذا إثبات. نعم إثبات للقرآن متواتر، وعند علماء الأصول التواتر علم ضروري ما يحتاج إلى برهان. أعطيكم مثل لما يشبه يقارب الصورة في التواتر، استفاضة. هذا مجتمعكم الآن وأنتم جالسون في هذا المجلس العلمي، لو قام قائم منكم يقول يا إخوان ترى حنا محنا في جدة، حنا في عفيف، لكلهم نظروا إليه يضحكون ولا، سيما إذا قال طيب برهنون إننا في جدة، قلت يا مقل يا مثبت العقول، لأنه مستفاض أنه في جدة. فهذه الأخبار لا تحتاج إليه إلى برهان، قال تعالى وريك نروح شعر فلسطين ترى مكتوب هنا إلى آخره، كل هذا ما يجوز اعتقاده، لأنه خبر مستفيض أنه في جدة. خبر التواتر أعلى من الاستفاضة، خبر ضروري بإجماع العلماء لا يقبل إيش القول بالإثبات فيه. فخبر القرآن متواتر أنه يرجع السند إلى محمد إلى جبريل إلى الله بالتواتر، والخبر المتواتر من شك في حرف فيه كفر، ما يقول طيب أثبت، واضح. ففي القرآن قال الله تعالى فيه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، يكفي برهان. ثم أن الله تحدى من شك في الإسلام أو ألحد في القرآن فكفر به وكفر بنبوة محمد، وقال إنما فعلت لأني لم أجد برهان على رسالته وأنه رسول الله وخاتم النبيين. هنا الله عز وجل في سورة البقرة قال فليأتوا بسورة من مثله، قل في آية أخرى لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو ينصر بعضهم بعض. لذلك بالأمس أقرأ خبر نصراني أرسل لعرب النصارى في لبنان وفي مصر وفي عرب النصارى وغيرهم، يقول المسلمون يتحدون، يقول القرآن ما بيرجبون مثله، من كان عنده شعر أو نظم نثر أو نحو ذلك فليأتني به على هذا الإيميل، على يعني الرسائل الإلكترونية في الأنترنت الخاص به. ينتظر الرجل سنة سنتين ثلاث أربع عشر عشرين وصندوق البريد فارغ، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. بل أن الله عز وجل جعل من حكمته وصيانة لمعجزة نبيه وهي القرآن وهي المعجزة الخالدة حجة عظيمة، أن كل من تسول له نفسه التحدي بأن يقعد يمسك ورقة وقلم مثل ما فعل مسيلم الكذاب ويقول أنا بجيب شيء يشبه القرآن ويتحدى، يختم الله على بصيرته وسمعه وبصره وقلمه فيكتب ما يضحك منه. اي والله تحول كتابته، حتى لو افاق ربما كان عنده عقل يقول ايش هذا اللي كتبته، ايه انك متحدي، فيختم على قلبه. ولا مثل مسيلمة عربي قال انه يقدر يجي بشعر يسوي شيء، لكن لما جاي يتحدى تكلم ما يضحك منه. وش قال؟ قال في ضمن القرآن المزعوم الذي نقله للناس لعباد الحي القيوم سبحانه قال يا وبر يا وبر. الوبر تعرفه ليش بالفار؟ إنما أنت يعني عبارة عن أذنان وصدر، خلاص هذا القرآن. أين وقال والطاحنات طحنا والخابزات خبزا إلى آخره، هذا القرآن. وش هذا؟ شوف كيف تضحكون. إيه لأنه ختم عليه فما استطاع أن يأتي بشيء يعجز، بل المعجز صار في ما تصنعون الآن من ضحككم على هذا الكلام، أنه أتى بما يضحك منه. ثم الضفدع، وما أدراك ما الضفدع عنده؟ يا ضفدع نقي نقي، يا ضفدع إنما أنت نصفين، نصفان، نصف في الماء ونصف في الطين. لا إله إلا الله، وش الفائدة من الكلام ده؟ وش معنى؟ لا معنى له. ولا تزالون تضحكون. إذن هذا من دلائل النبوة، صنعكم هذا من دلائل النبوة، أن كل من يحاول ولو بحرف أن يتحدى القرآن أقسم بالله لينطقن بما يضحك منه، لينطقن بما يضحك منه. لله تحدى، من يتحدى الله سبحانه؟ لا إله إلا هو خالق كل شيء، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنما أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أنه قال أعرف حجر في مكة كان يسلم عليه لا إله إلا الله، كما خرجه الدارمي في مسنده. ومن دلائل نبوته خاتم النبوة في ظهره المعروف المشهور، ومن دلائل نبوته ما رواه مسلم في صحيح عن ابن عمر قال ابن عمر انشق القمر في عهد النبي فكان فلقتين لا إله إلا الله. واليوم يقال أنه كانت ناس شايفين فيه شطب، لو آثار شطب كل القمر. المهم نحن أمة سند، ما يهمنا الكلام ده، صدقين الرسول وخلاص بالسند حسن أو صحيح. قال فقال النبي لهم اشهدوا، يعني أنها آية كتب في بعض المخطوطات الهندية أو الصينية بالتاريخ والأحافير شافوها، انشق في عهد كيت 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 القمر. ما كانوا يدرون في مكة يجرى التحدي، ما كانوا يدرون، بس شافوا الظاهرة الكونية ما يدرون شيء، كانوا بعيدين عن مكة، فكتبوا في المخطوطات أنه انفلق. لكن هن إيماننا بالسند أقوى من هذه المخطوطات والأحافير، أمة إسناد، فضلنا الله على الأمم السابقة كما قال ابن تيمية، قال فضل الله هذه الأمة لحفظ دينها بالإسناد. فاليهود والنصارى لم يكن عندهم إسناد، فقال شيخ الإسلام، فجاء أبو لص تلاعب بدين النصارى، قال الحواريون قال عيسى، ولم يسد لهم حتى ثلثوا الله وقالوا إن مسيح وابن الله وتلاعب بدينهم، كما أن عبد الله بن سبأ اليهودي تلاعب بدين اليهود وتلاعب بدين الرافضة، فليس للرافض إسناد. الرافض يسب بكر عمر يقول ملاعين، نعوذ بالله لعنة الله عليهم، قل له أسند، يقول حدثنا في الكافي فلان عن فلان قال علامة الباني، فليأتي بترجمة للرجال ما يجد. مجاهيل، خبر المجهول لا يقبل كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه، تقول له أسند ما يقدر يسند مسكين. عائشة وقعت فيما حرم الله، أسند، حدثنا أخبرنا، بل سمعني بعض الطلاب وأنا طالع مرة شريط لبعض الرافضة يذكر سند اللي يتشبهون بأهل السنة فيقبل علمهم تلبيسا على الناس، ففيهم خصلة من اليهود يلبس الحق بالباطل، يقبل الباطل. حدثنا أخبرنا أن أبا بكر الصديق في الدرك الأسفل من النار، وفوقه عمر وفوقهم إبليس. شوف السند ما ألعنه، انتهي إلى أن أبو بكر في الدرك الأسفل، وهو سند مظلم، كذاب ابن كذاب ابن كذاب، يرويه كذاب عن كذاب عن مجهول إلى آخره. فلا دين إلا دين الإسلام الذي عرفناه بالسند. ولقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أعرض عن هذه البراهين على نبوته ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله، فقال لنا: لا نؤمن إلا بالقرآن، أما السنة فدخلها ضعيف ودخلها فحسبنا القرآن. هذه الجماعة اللي يسمى بالقرآنيين وأمثالهم مثل وسيم يوسف وأمثالهم من كذب البخاري وقال أشك فيه، هؤلاء النبي رد عليهم قبل أن يولد صلى الله عليه وسلم. فخرج أبو داود في سننه من حديث المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين الرجل الشبعان. شبعان كما قال شراح الحديث، لأن الرجل إذا كان ثري صاحب أموال دائما يقعد في بيته مع خدم وكذا، ما يجي مثلكم يطلب العلم ويسمع العلم، مترفه في بيته حتى يصبح جاهل وينطق بمثل هذا، ما يطلب العلم. وإنما ظل النصارى لأنهم لم يطلبوا العلم، فهذه الأمة فيهم مثلهم وشبه، لاتبعوا مثلا من كان قبلكم يصلي ويصوم ولا يطلب علم ولا يتفقه في الدين، نهاية أمره الضلال، كما قال الشيخ حمد الوهاب: الذي أخشاه على الموحد إيش؟ أن يسرق الطريق وليس معه سلاح، يقول أصوم وصلي مالي وحلقات العلم مالي التفقه، خطر، هذا خطر. قال: يسلك الطريق وليس معه سلاحه العلم، خاصة للهاه ماله، سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن، كما خرجه أحمد في مسلم من عقوبة بن عامر. أما الكتاب فيتأولونه على غير ما أنزل، أما اللبن يتجرون فيه أو قول أي صناعة، جوالات إلى آخره، وينسون التفقه في الدين فيهلكوا، إما انكباب على الدنيا مع نسيان العلم، إما تأويلات فاسدة يصرف بها العلم عن وجهه الصحيح فيكون هلاك في هذه الأمة، نسأل الله العافية. ومحصل ذلك الإعراض عن العلم وعن سنة الرسول ألا يدرسها ويتفقه فيها حتى يعمل بها، وهي موجودة في سنة أبي داود، مسند أحمد، صحيح البخاري، مسلم، مصنف بن شيبة، مصنف عبد الرزاق إلى آخره. لا ألفين الرجل الشبعان من أمتي متكئ على أريكته يقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما أحله من حلال أحللناه، وما حرمه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني نهيت عن كل ذي ناب من السباع، وعن لقطة المعاهد، وعن الحمر الأهلية، ومن نزل بأرض قوم فلم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراءة. فذكر النبي أمثلة ما هي موجودة في القرآن لكن يجب أن نؤمن بها. قابلني رجل من هؤلاء الهالكين، رجلان، أحدهما بنجد والآخر بالحجاز. أما الذي في الحجاز فصورته تشبه الذي قاله الرسول، رجل من الأغنياء، وكانت لي زيارة لمنزله بسبب معرفة من جهة الأهل لأهله، فجاءني بجانب مسبحه وإرفاهه ومتكئ وهو يحاورني قائلا: إن الذي ينبغي أن يكون التحاكم إليه والأخذ به هو القرآن، السنة فيها ضعيف فيها صحيح، ما نأخذ بها. صدق رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن رجل واحد أقول على الجنس، جنس لا معنى يكون رجل في الشام، رجل هنا، رجل في نجد، رجل كلهم يتكلمون كذا، أي واحد رجل، لذلك تعدد. سأذكر لكم كم واحد قابلت منهم، يعني أذكر مثالا بس، مثالي يكفي. فقلت له: هل ذكر القرآن أن العصر 4 ركعات؟ فظننت أنه يخصم، وإذا بهم أعطوه ما يسمى الظلال بالتطعيم، لكن تطعيم فاشل. فظننت أن يقول: لا مو في القرآن. قلت: كيف عرفتها؟ قال: بالسنة. قلت: إذن آمن كما أمنت هذه الأسناد أن 4 ركعات العصر، أسانيد أخرى ثبت عن نفس المنوال أثبتها وقل بالسنة، تنتهي المناقشة. لكن فجاءني فقال: كون العصر 4 ركعات؟ نعم، ثبت في القرآن العصر 4 ركعات. صدمني، قلت أين؟ قال شوف، هي موجودة في القرآن لكن عقولنا ما تستطيع تستوعبها. يا سلام. فقلت حينئذ فررنا إلى شرم هربنا منها. الآن مثل ما قال ابن القيم في المفوضة، قالوا نجهل الاستواء ونجهل كيفيته، فقال هذا طعن في حكمة الله، يخاطبنا الله بما لا نعلم. فهل لما تقول إن العصر 4 ركعات وأن تكفر بالسنة، تقول ما في سنة، وتقول موجودة في القرآن لكن عقولنا لم يستوعبها، هل يكون الله على مقتضى ذلك حكيم ولا غير حكيم؟ على مقتضى كلام غير حكيم، كيف يخاطب عباده في أعظم العبادات بعد التوحيد بشيء لا يفهمونه؟ ثم أنت كافر بالسنة، صحيح؟ صحيح. كيف عرفت أنه 4 ركعات؟ إذن هذه الطلاسم الذي يأتي مثلها الباطنية، مثل قالوا اذبح بقرة، قالوا عائشة، تبت يدا أبي لهب وتب، قالوا بكر عمر، أعوذ بالله. والحق أن السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل القرآن في الاحتجاج، كما قال الله تعالى ذلك، قال وما أتاكم الرسول فخذوه، وقال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين لهم للناس ما نزل إليهم، ذكر السنة. وما رواه البخاري في صحيحه من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال لعمر بن الخطاب: يا عمر، هل تستطيع أن تريني رسول الله حين يوحى إليه؟ فبينما النبي في الجعرانة إذ جاء سائل يسأل عن العمرة، نعم، فقال يا رسول الله كيف يصنع من أهل بعمرة وهو لابس جبته متضمخ بالطيب، متضمخ بالطيب؟ فالنبي هنا ما كان يجيب بغير علم، فتأسوا بنبيكم يا عباد الله، مهما بلغ صلاح الواحد منكم وعلمه في المجلس تدار مسألة لا يتكلم بغير علم. قال الإمام أحمد الذي يحفظ 1,000,000 حديث كم سئل فقال لا أدري، أو قال اسألوا العلماء، وكذا ابن تيمية. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل وهو جاهل يهل بعمره وهو لابس جبة متضمخ بالطيب، ما كان عنده علم في كفارة ما في كفارة، سكت. فهذا أحرى أنا وأنت نسكت في الشيء الذي لا نعلمه. قال ابن مسعود من سئل عن شيء فكان يعلمه فليقل، فليذكر ما يعلم، فإذا لم يعلم يقول لا أدري. فلا أدري قولها عبادة عظيمة فيها مجاهدة للنفس، فعلى المسلم أن يتصف بها: من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. فهنا شعر عمر أن الرسول يوحى إليه. طيب الآن انتبهوا يا إخواني، النبي لما أوحى إليه هنا بسنة ولا بقرآن؟ استمع له. فلما أخذ النبي الوحي هنا عمر كما وعد يعلى ناداه أن تعال إذا أردت أن ترى الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه فتعال، أشار له. جاء يحيى مسرعا لا شك، قلبه يسبق خطواته لا شك. قال فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم مغطى وجهه بثوب، فأخذت الثوب ورفعته وأدخلت رأسي، فوجدت وجهه محمر يغط، يعني بالوحي قال ابن حجر الغطيط صوت ترداد نفس النائم، هذا الوحي، والله خلق نبيه كما نزيد في كمال منها أبيض مشرب حمرة ليبان عليه أثر العلم فيستفيد الناس، كما خرج عليهم يتكلمون في القدر قال من غضبه كأن يتفقأ بوجهه حب الرمان، وكذلك تبين كيف يوحى إليه بإحمرار وجهه وتغيره، والكراهة تعرف في وجهه، كما قالت عائشة في صحيح البخاري قال كان الناس إذا رأوا الغيم فرحوا، وكان النبي إذا رأى الغيم دخل وخرج وعرف في وجهه الكراهة. هذه من كمالات النبي، حيث أن الله خلقه أبيض المشرب الحمر ليبان عليه أثر العلم فيستفيد الناس من غضب ويعرف أنه غضب بوضوح وجلاء. فالمقصود قال فوجدت وجهه محمر يغط في الوحي فلما سر عنه قال اللهم صل عليه أين السائل عن العمرة فأتي بالرجل فقال انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق الطيب وانت محرم بالعمرة اغسل عنك أثر الطيب ثلاثا واصنع في عمرتك ما تصنع من حجتك ولم يأمر بكفارة. إلى الآن والعلماء المحققون يفتون أن إنسان لو وضع طيبه جاهل في العمرة ما عليه شيء، لو لبس ثوبه ناسي أو جاهل ما عليه شيء. من ذيك الذي جاء من ذيك المسألة نزلت بالنبي. فهل تجدون الآن في القرآن انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق ثلاثا؟ ما تجدونها. إذن هذه سنة. فإذن جبريل كان ينزل على النبي بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. إذن هذا مقتطع شهادة أن محمد رسول الله ومعناه أنك تؤمن أن محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي رسول نبي خاتم الرسل الأنبياء لا يأتي بعده نبي بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكانت معجزته القرآن وأنه كان يوحى إليه بالسنة كما يوحى إليه بالقرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال حسان بن عطية رحمه الله كان جبريل ينزل على النبي بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، والدليل ما سمعتم قبل قليل، وأيضا حديث إن روح القدس وهو جبرائيل نفث في روعي مثل القرآن، نفث جبريل في روعي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، وهذا فيه دعوة من النبي أدعو نفسي وإياكم إليها. البعض مع ضيق العيش الأيام ذي قد ضعف نفسه يبدأ يأكل الأشياء بالشبه والحرام ويشتري السيارة بأشياء أو بمناهي شرعية مثل هيد كبر العلماء قالوا لا يجوز بيع التأجير المنتهي بالتمليك باتفاق هيد كبر العلماء أنا الشيخ بن باز بن عثيمين الفوزان وغديان لجنة ويأتي بعضهم يقول مضطر أخاك لا بطل لا يستبطئن أحدكم الرزق أن يطلبه بمعصية الله فما عند الله لا يطلب بإيش قالوا أنه غرر يغرك بيع تأجير وإنما يريد أن يقعك في البيع ثم تسلب منك السيارة إذا ما قدرت تكمل ويبيعها عليك ويغرك بهذا العقد فقالوا حرام ومن ترك شيء لله أبدل الله خير منه. قال ابن تيمية لكن من وقع في عقد يظنه حلال سمع فتوى أو قال فيه حلال ومشى فيه قال فهذا معذور لأن النبي وقعت في أيام الجاهلية عقود محرمة ثم لما جاء الإسلام أقر النبي البيوع وكل شيء فمن حصل أنه ظن أن هذا بيع جائز وما استطاع يرد السلعة فخلص لا حرج عليه. هذا المقصود. إذا كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بإيش كما ينزل بالقرآن شهادة أن محمد رسول الله مقتضاها طاعته فيما أمر تصديقه فيما أخبر اجتناب ما نهى عنه وزجر والفيصل ألا يطاع الله إلا بما شرع. فمن اعتقد أن طاعة غير الرسول لإصلاح أمر هذه الأمة أنفع للناس من طاعة الرسول وأقصر طريق لتحقيق الإسلام فهو مرتد كافر يستحق أن تضرب عنقه ويدفن خارج مقابر المسلمين حتى لا يتأذى المسلمون بريح نتنه. قال الشيخ محمد بن الوهاب ومن نواقض الإسلام اعتقاد أن غير هدي النبي أفضل من هديه، عياذا بالله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر على الناس في كل خطبة لخطورة الابتداع في دينه هذا الأصل العظيم من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، ألا يعبد الله إلا بما شرع، فمن عبد الله بغير ما شرع وقع في البدعة، والبدعة من الكبائر. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، أصحاب البدعة في النار. نعم، المخترعون في دين الله في النار، أصحاب كبائر. فمن نواقض الإسلام يقول الشيخ عبد الوهاب اعتقاد أن غير هدي النبي أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا مما لا يجوز. فلذلك أنكر علماؤنا كشيخنا بن باز رحمه الله وشيخنا محدث العصر الألباني والإمام بن باز، أنكروا على هذه الجماعات المعاصرة التي في سندها في التدين يرجعون لغير النبي. يوم يأتي كل إيش؟ إمام بإمامهم. أنت الآن إمامك من؟ الرسول. فمن مقتضى شهادة محمد رسول الله وإمامة الرسول لك أنه إذا طرحت عندك مسألة معاصرة مثلا، حتى نعرف أنك حقق شهادة محمد رسول الله وكان لها أثر عليك في دنياك وأخراك، عرضت عليك مسألة معاصرة، قصر حكام المسلمين في القيام بواجبهم مثلا، ثبت هذا مثلا، وفعل الحاكم ما فعل تقصيرا، كيف يصلح الحاكم المحكوم؟ هل يمكن أن نصلح الحاكم المحكوم بشريعة غير شريعة رسول الحي القيوم؟ ممكن؟ لا، ما يمكن. فمن اختط نفسه طريقة قال لا، أنا والله مثل أبو إسحاق الحويني ذاك اليوم أزعجني كلامه جدا، قال نظرت في طرق يسمونهم دول الجماعات فرأيت أحسن طريقة في إصلاح المجتمعات طريقة الإخوان المسلمين، لأنهم أقصر طريقة لتحقيق الشريعة يصلوا أولا للحكم. هنا خطأ. ليش؟ لأن النبي لما بعث هل بعث للملك ولا لتعليم الناس التوحيد وإصلاح دينهم؟ ليش؟ فجاء الملك تبعا ولا قصدا؟ تبعا. فهذا الواجب على المسلم أنه يدعو إلى الله، لا يدعو لنفسه ولا لحزبه كما فعل النبي. روى مسلم في صحيح أن النبي حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال وصباحه على الصفا، فقال وصباحه وصباحه، فاجتمع كفار قريش كلهم. تعرفون ليش اجتمعوا يا أخوان؟ ما بقي أحد إلا جاء في ذلك المؤتمر، مثل المؤتمر سبحان الله. فلما من لم يكن يستطيع الحضور أرسل جاريته تحضر لتبلغ سيدها الخبر. ليش؟ واثقين في الرسول. نعم، كانوا يسمونه الصادق الأمين، لم يسمع منه كذبة واحدة، يرعى لهم الغنم، يضعون قراريطهم وأموالهم عنده، لم يسهر ما يسمونه الليالي الحمراء، يسهر مع الجواري مع الخمور، ما يعرف قبل البعثة. الله يعلم حيث يجعل رسالته سبحانه قبل البعثة. فما عرف عنه قط رذيلة ولا فاحشة ولا كذبة، حتى كانوا يجمعون أنه الصادق الأمين، يحترمونه سبحان الله ويقدرونه، وما بعث حتى رضوا بحكمه في الحجر الأسود. قالوا
بنينا الكعبة، الكعبة انحرقت وقالوا نبنيها بأحسن إيش، بأحسن أموال، أموال ما خرطها قاذورات الجاهلية ولا الفواحش ولا الربا، فكانت دراهم قليلة في كثرة الأموال المحرمة. لتعرف فضل الإسلام، جفف كل منابع الأموال المحرمة وجعل الإسلام مالك نقي في بركة، نهاك عن الربا، نهاك عن قمار، نهاك عن بيع ما لا تملك، نهاك عن بيع الغرر، نقي، حفظ مالك الإسلام. قال علي: أنت تحرس مالك والعلم يحرسك، الدين يحرسك إذا قمت به، يحرسك ويحرس مالك إذا كنت أن تحرس المال. فبقي الدراهم دنانير قليلة، بنوا فيها 3/4 الكعبة، بقي حوالي 6 أذرع. المهم بقي الحجر، أنا أضعه، لا أنا أضعه، ما كان عندهم كفار قريش إمام. لذلك شيخنا الفوزان علق على حديث: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميت الجاهلية. قال: لأن في الجاهلية ما كانوا يحبون إيش أن يكون عليهم أمير، فتنازعوا، أنا أضع الحجر الأسود، أنا أضعه، ما بينهم أمير. فقال: إذن يحكم بيننا أول رجل يظهر. فظهر النبي، فرح طبعا، وضع بساط النبي، شوف حكمته، كل واحد منكم يمسك البساط من جهة، جاء هذا مسك هذا، مسك هذا، مسك هذا، وضعوا الحجر الأسود وشالوه، وجاء النبي وضعه بيده الكريمة، فرضوا بحكمه. هذا قبل البعثة صلى الله عليه وسلم، حتى كان يعتزلهم ويطلع جبل اللهم صل عليه، تعرفونه، غار حراء، اليوم ما يجوز تذهب تتعبد عنده. ليش؟ لأن النبي بعد البعثة ما عاد راح له، لا في حج ولا في عمرة ولا في شهر محرم ولا رجب. بعض الناس يروحون غار حراء يدعون، بدعة، يقولوا بركة ويصلون هناك، لا ولا واحد من الصحابة، حتى الإمام أحمد ومالك بن أنس والشافعي ما ذهبوا يتعبدون، لأن هذا قبل البعثة، بعد البعثة ما عاد رجع له النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يعتزل قومه ونواديهم ويذهب يتعبد في غار حراء، وكان زوجته خديجة صاحبة مال تثق فيه وتبعث ماله وما تزوجها، فعرضت عليه الزواج وقابل، وعمره وقتها في 25 وعمرها 40. فكان يأخذ معه الطعام ويذهب إلى غار حراء ويتعبد الله بما ورث عن ملة إبراهيم. ملة إبراهيم كانت فيهم بقايا، وإلا فكيف النبي قال أبي وأبوك في النار؟ كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر عن أمه ما يدل على أن أمه أيضا في النار؟ أن بلغتهم إيش الدعوة، وما كنا معذبين حتى بعث رسوله، ففيه بقايا. ورقة بن نوفل كيف كان على التوحيد وآمن بالنبي وهو صحابي؟ ورقة رضي الله عنه بن نوفل، في بقايا من الحنيفية دين إبراهيم، يحجون كما في سنة أبي داود، يقول كفار قريش: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، فيقول النبي قد انقد، فأتموا فهلكوا إلا شريكا تملكوا ما ملاك، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، والأصنام حولها والخمور، لا إله إلا الله، حياة جاهلية عمياء تكثر فيها الفواحش، يأكل القوي حق الضعيف، يأكلون الربا. ثم الواحد منهم كما عند الدارمي يسافر بأربع أحجار، يقول 3 أحجار أجعلها للقدر، حجرين حجرين حجر، يضع القدر، وحجر أعبده، حجر أعبده من دون الله. فبعث النبي بالهدى ودين الحق، فجاءه جبريل في وهو يتعبد في غار حراء كما في صحيح البخاري، فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، يعني ما أعرف القراءة، مو ما أنا بقارئ معاندة، لا ما أقرأ، ما أنا أجيد القراءة، ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. ثم كل مرة يغطه ليتبين لك أنك ينبغي عند سماع العلم أن تفرغ قلبك. النبي يتلقى العلم بهذه الصورة، غطه. بعض الناس يحضر الدرس ينام، بعض الناس يحضر الدرس يمسك جواله، ما يصلح، وحي هذا، دراسة وحي يجب تنتبه أكثر من تنتبه في حصة الفيزياء والكيمياء في مدرستك لتنال الشهادة الدنيوية. تنتبه في العلم. فالنبي غضب على من يقرأ عنده الحديث ولا ينتبه له، فخرج بخاري في صحيحه من حديث زيد بن خالد الجهني أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الغنم، قال هي لك أو لأخيك للذئب أو للذئب، قال لقطة الإبل، فغضب النبي قال ما لك ولها مع حذاءها وسقاءها ترد الماء تأكل الشجر حتى يلقاها ربها أي صاحبها. قال ابن حجر فتح الباري وإنما غضب النبي لأنه كان ينبغي أن ينتبه في الشطر الأول، يكون باله مع الحديث يفهمه، لأنه إذا كان لقطة الغنم، الغنم ضعيفة ما تستطيع تدفع عن نفسها، ستكون لك ولأخيك أو للذئب، فما في داعي يسأل حين ذاك إذا فهم الحديث عن لقطة الإبل. الإبل كبيرة الحجم، يجيها الذئب بيأكلها ترفسه تدفع عن نفسها. فهنا النبي بيّن لك أنك عندما تسمع العلم من خطيب الجمعة انتبه لا تنام. فغطه جبريل، غطه مسك تركه، غطه تركه، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. الاهتمام بالدين، بعض الناس إذا جاء حصة رياضيات أو هذا في الجامعة عنده كده يسوي مع مدرسة ما يبغى تفوته كلمة، يقول خايف أرسب وبعد ما أكل عيش، عيش الآخر خير، يجي في خطبة جمعة والخطيب أتعب نفسه وحضر الخطبة وكذا، هو الغداء يتأخر ما يفهم إيش يقول الخطيب أصلا. هذا مو خطأ تلقي العلم بالطريقة هذه، سأل نهتم بالعلم ونهتم بحس الدراسية الدنيوية. فغطه جبريل، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، الثالثة والرابعة، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فنبئ بإيش؟ بإقرأ، وأرسل بالمدثر، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر. ومن ذلك أنه أرسل وأنذر عشيرتك الأقربين، فيه أنك أول شيء تبدأ به أيها المصلح أهل بيتك، مثل ما بدأ النبي بخديجة، إيه أهل بيتك علمهم. بعض الناس يعلم الناس هنا وهناك، إذا دخل بيته صار عامي، ما له علاقة بالعلم. نسأل الله الهداية للجميع. وأنذر عشيرتك الأقربين تتمة لما سبق، وهذا استطراد فقط، دخلنا مرة ثانية بالحديث الأول. فاجتمع كفار قريش فعلى على الصفا فقال وصباحا وصباحا وصباحا. ثم اجتمع كفار قريش كلهم عبيدهم وسادتهم وصغيرهم وكبيرهم، قال لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذب. شوف كيف، شفت، ما جربنا عليك كذبا ولا كذبة واحدة على السنين كلها، لأنه بعث ابن 40. النبي تراه بشر، حتى هو صبي كان يلعب مع الصبيان كما في صحيح البخاري، قال بينما النبي يلعب مع الولدان الصغار إذ جاءه يعني ملكين فطرحاه فشق قلبه فأخذ حظ الشيطان منه، فذهب الأولاد يفزعون إلى أهل النبي يقول محمد قتل، محمد قتل، ما يدرون من كان. فكان يلعب مثل الصبيان ولا فضل أذن.
الله
فقال بعد أن دعاهم وصبحا وأنذر الله له وأنذر عشيرتك الأقربين لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أي لو أنكم استمرتم في دعاء هذه الآلهة من دون الله وقولكم شفعاؤنا عند الله وأنتم تدعون اللات والعزى من دون الله الذي خلقكم وحده وخلق أباءكم واستمرتم في الشرك ولو بزعم التوسل أنكم تقربكم عند الله زلفى، لأنه شرك، دعاء الأموات شرك. يقول يا رسول يا الله يا لات شرك أكبر، لو استمرتم على هذا الشرك ستحبط أعمالكم، يعني أو سيذيقكم الله العذاب الشديد. فقال أبو لهب وكان عمه تبا لك لهذا جمعتنا، فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. فانظر رعاك الله لما جمعهم
وعلم يقينا أنهم واثقون في مصداقيته وأنه الصادق مصدوق، كان لو أراد، لو كان هناك خطة في إصلاح المجتمع أن يصبح الشخص أول شيء ملك عليهم ثم يصلحهم كما تقول جماعة أخوان المسلمين، لو كان هذا شرع لبدأ به النبي فقال ملكوني عليكم وسأحكم بينكم بالعدل، سيصدقوه. لا، دعاهم للتوحيد ليبين لك النبي النبراس الذي ينبغي أن تمشي عليه أيها الداعي إلى الله، تبدأ بالتوحيد وإصلاح الناس وليس بتنظيم سياسي لكي تجمعهم فتصبح ملكا عليهم كما يفعل سلمان العودة والثاني الحق أو حسن البنا. لا، الحق أنك تدعو الناس للتوحيد وتعلمهم معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن كان يذبح لغير الله يدعو غير الله أتى بناقض لا إله إلا الله، بل يدعو الله ويشهد محمد رسول الله ويجتنب نواقض الإسلام من الشرك والسحر وغير ذلك من نواقض الإسلام. نعم، النبي هنا صلى الله عليه وسلم كان منهجه كمنهج الأنبياء من قبله، يدعو للتوحيد وإصلاح دين العبيد وينقل الناس من عبادة العباد لعبادة رب العباد، كما قال تعالى عن الأنبياء قبله قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم اعبدوا الله اتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويأخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لكنتم تعلمون. والله يقول وبهداهم يا محمد اقتدي، فاقتدى بهم فمشى على ما كان عليه الأنبياء قبله من الدعوة للتوحيد كما جاء في الحديث الصحيح، الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وهو التوحيد وشرائعهم شتى، وأفضل الشريعة التي رفع الله بها الآثار والأغلال وكانت الرحمة هي الشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فخرج الترمذي في جامعه أو أبو داود في سننه من حديث عبد الرحمن بن حسنة قال جاء النبي وهو يحمل درقة فوضعها فجلس وبال خلفها فقال بعضهم انظروا يبول كما تبول النساء. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم إذا أصاب الرجل بول في جلده أو في ثوبه قطع، كانت آثار عليه، يعني نحن الشريعة إذا صارت هنا نقطة بول وش نسوي؟ تحط ما إيه؟ تعصرها، وهذا أول إذا جاءت نقطة بول وش يسوون؟ جم قصر قصر، فالله هيون علينا هذه الشريعة، رفع الآثار والأغلال التي كانت علينا بمحمد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قال فنهاه، نهاهم رجل قال هذا تشدد ما يلزمكم فعذب في قبره. هذا فيه انتبه الذي يأتي الآن ويلمز ولد المسكين الذي اتبع شريعة الرسول فأعفى لحيته وترك المحرمات فاتهمه بالتشدد فإنه يستحق عذاب إيش؟ القبر، لأن ذاك الرجل في شريعتهم كان القطع مشروع، فلما قال لهم هذا قطع متشدد ما يلزمكم وش صار في قبره؟ عذب. فكذلك اليوم إذا جاء واحد رآه في المسجد تبع الرسول في ثوبه في إعفاء لحيته في تركه المعاصي في تركه البدع والانضمام لهذه الجماعات إخوان تبليغ، كان زي الشيخ بن باز، الشيخ بن باز ما كان إخواني ولا تبليغي، كان يتبع السلف وبكر عمر هم السلف النبي والصحابة، فيجي يهزأ به أو يقول يا ولدي ترى تشدد مطيب، فهذا التشدد سيرجع لمن؟ بتهمة الرسول، لأنه اتبع الرسول يجب يتحقق أولا يقول هذا دين الرسول، فإذا سمعوا ما يقول تشدد، أما يهجم على أهل الدين واتباع الرسول الأمين واتهمهم بالتشدد لمجرد اتباع الرسول، هذه جريمة نكراء، نسأل الله العافية. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط ليس عقلانية نتخير بها وسطية في الدين بين الزنا وبين القبلة وبين الوسطية، اتباع الصحابة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدول متبعين للرسول والصحابة، هذا معنى الآية، وليس عقلانية نتخير بها من الدين بحسب أهوائنا، أو كما يفعل الآن الطبقة التي عانت الرسول وخالفته وشاقته، يسمون أهل التنوير. أهل التنوير هذا يعبثون بالنصوص، يقولون أن النصوص ما تناسب عصرنا عن النبي والصحابة، ما تناسب عصرنا، فيجب أن نأتي بطريقة نفهم بها السنة والقرآن بحيث تتناسب مع عصرنا، يعني غيروا المعنى الثابت ليش للقرآن، كما فعل الترابي يدنين عليهن من جلابيبهن، مثلا يقول الاثنين لو زن الإدناء انه يعني تقارب على وجهها او كذا، تعسف هذا العصر انتشر فيه التبرج وانتشر فيه، لكن اهم شيء يقول الترابي منطقة الصدر نغطيها، شعر مع شعر، ساحر نحر، ماشي لازم عشان يمشي الدين، ما نفسر ايش الشيء اللي كانوا يفسروا الصحابة، تغير عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لذلك العلماء ذوي العلم أنكروا على عبد المجيد الزنداني في يسمونه إعجاز القرآن، لما تسلط على النص بفكرة تعاصر هذا الزمان، فقال في قول الله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، قال هذا الصاروخ يصعد إلى السماء وينفصل طبق عن طبق، ينتهي التانك الأول يطيح، التانك الثاني هذا طبقا عن طبق. لقيت الزنداني أنا في مكة فقلت له: لقد خرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس في قول الله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، حالا بعد حال تكون حال أجنة ثم صغار ثم شباب ثم كهولة ثم شيبة، هذه الأطباق مو طبق الصواريخ. نعم، فينبغي أن لا نتسلط على النصوص بشيء يخالف السلف الصالح. قال ابن تيمية رحمه الله: أي معنى يستنبط من النص سواء في الكتاب أو السنة خالف فهم الصحابة فقائله لا يكون قوله إلا بدعة، فلا يجوز الخروج عن فهم الصحابة رضوان الله عليهم للنصوص الشرعية، لأن النبي محمد لم يرشد إلى سنته فقط، أرشد إلى سنة الصحابة لأنهم أخذوا عنه. فروى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذا لن نعالج واقعنا المعاصر إذا مهما شددنا وثقلنا الكلام في أنه واقع مر بأي وصف شئت وبأي كلام تكلمت، لا علاج لنا ولا نجاة من واقعنا إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإنه بيّن النبي أنه هو النبراس السليم للصراط المستقيم الذي ندعو الله كل يوم في 5 صلوات أن الله يوفقنا إليه، فنقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهو ما كان عليه النبي والصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من شفقته على هذه الأمة وبين الحق لهم وهو حريص علينا، فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، ما يشق عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن حرصه كان في كل خطبة جمعة يقول أو يحذر من البدع والاختراع في الدين، فكان يقول في كل خطبة: إن خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وقال في حديث: وكل ضلالة في النار. ومع ذلك، مع حرصه الشديد التي تدعي الأمة وإذا بهم حصل لهم ما خوفنا وحذرنا من الوقوع فيه. ففي الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال العرباض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم أرجم الإخوان لا يصوروا بس يسجلوا التسجيل وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. مع ذلك شوف كيف ابتدعوا، أنزلوا الناس بثورات على ولي الأمر وصاروا يشحنون الناس في المجالس على ولي الأمر، ولي الأمر فعل فعل فعل، والنبي إيش قال؟ وإيش قال؟ مرة ذكر المنهاج، قال صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك صحيح مسلم إيش قال؟ قال إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فكرهوا هذا الذي يأتون ولا تنزعوا يد من طاعتهم. فشاق جماعة الإخوان المسلمين والسورية ذلك، فقال بل ننزع يد من طاعتهم حتى يأتينا واحد مثل عمر. تكذبون بكلام الرسول يقول لا تنزع يد من طاعتهم وتشاقوا؟ إيش صار لما عاندوا الرسول؟ فخرجوا في تونس وفي اليمن وخرجوا، هل لقوا خير؟ ما لقيت خير للبلاد مثل البلاد اللي اتبعت سنة النبي في معاملة لأمرها، أطاعوه ولم يخرجوا عليه مثل بلادنا صحيح؟ فلتعلم أن اتباع السنة أمان الأمة. قال الإمام أحمد إن الرجل يدخل الجنة لتمسك بالسنة، قال الإمام مالك السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق، محب حق النبي عليه أن نحبه، ومن محبة نقدم سنته على أهوائنا وعلى التعصب على مذاهبنا فلا نقدم رأي ولا قول عليه، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أستأذنكم وبهذا تنتهي المحاضرة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.